بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه. أيها الأحبة، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، وأن يرزقنا وإياكم فيه الإخلاص في القول والعمل، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. تحدثنا في أسبوعنا الذي مضى عن أول هذه السلسلة، وكان حديثنا فيما مضى قد تناول معنى كلمة الإفتاء، وتحدثنا عن معنى المفتي والمستفتي، وفرقنا بين الإفتاء والاجتهاد، وفرقنا بين الإفتاء والقضاء، وتناولنا حديثا عن أهمية الفتيا وعن خطرها أيضا. وهذا لقاء يتجدد حول أثر الفتيا على الفرد والأمة، لندلف بعده إلى الكلام على أحكام المفتي والمستفتي وآداب كل منهما فيما يتعلق بشأن الفتية. قبل الدخول إلى الكلام عن آثار الفتية على الفرد والجماعة، لنكن دائما على ذكر من حاجة الأمة إلى الإفتاء، وهذه الحاجة يجب أن نمهد لها بأمرين. الأمر الأول في التذكير بنعمة الله تبارك وتعالى على عباده، فإن الله تبارك وتعالى أنعم على المؤمنين خاصة بنعمتين، نعمة يشتركون فيها مع غيرهم، وأخرى ينفردون بها عمن سواهم. فأعظم منن الله تبارك وتعالى على بني البشر أن أوجدهم من العدم، سبحانه وجل وعلا خلقنا ولم نكن من قبل شيئا. فنعمة الخلق والإيجاد من أعظم نعم الله تعالى على العباد، والله خلقكم وما تعملون. ثم إنه سبحانه وجل في علاه تمم هذه النعمة، نعمة الخلق والإيجاد، باستخلاف الإنسان في هذه الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فنعمة الخلق والإيجاد تممها نعمة الاستخلاف في هذه الأرض. ثم إن الله تبارك وتعالى امتن بالنعمة الثانية، وهي نعمة الهداية والإرشاد، نعمة الهداية والإرشاد التي نسألها الله جل وعلا كل يوم في أول دعاء يفتتح به كتاب الله، في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية إلى الصراط المستقيم هي نعمة الله تعالى الثانية، فنعمة الخلق والإيجاد تتبعها نعمة الهداية والإرشاد. والله تبارك وتعالى تمم نعمة الهداية والإرشاد بأن خلقنا مفطورين على قبول الإسلام، متهيئين لتلقي الإيمان. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هاتان النعمتان العظيمتان، نعمة الخلق والإيجاد والهداية والإرشاد، تممت هاتين النعمتين نعمة عظيمة، وهي نعمة إرسال المرسلين وبعث النبيين. وهذه النعمة تعادل النعمتين السابقتين، فإن ربنا تبارك وتعالى امتن علينا ببعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بمنته وفضله، كما قال الأول: ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول، مبينا للحق بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل جمع بين هاتين النعمتين، نعمة الهداية ونعمة الإيجاد، فقال جل من قائل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والوصول إلى مراد الله تعالى منك جعل الله تعالى سبيله وطريقه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو طريقك إلى الله تبارك وتعالى لتعبده كما أمر. فالقاعدتان العظيمتان اللتان يبنى عليهما الإسلام: ألا يعبد إلا الله، والثانية: ألا يعبد الله إلا بما شرع. فلا يعبد سبحانه وتعالى بالبدع، هكذا: ألا يعبد إلا الله، لا إله إلا الله. وألا يعبد الله إلا بما شرع، أي لا متبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فهذا توحيد المعبود، وذاك توحيد المتبوع صلى الله عليه وآله وسلم. وأنبياء الله تعالى ورسله جميعا قاموا في ذات الله تبارك وتعالى المقام المحمود في بيان دين الله تبارك وتعالى لعباده، وفي تجلية بيناته، وفي إظهار معالمه، وفي القيام بهداية الخلق إلى طريق الحق أكمل قيام وأتم قيام. ثم إن خاتمتهم وواسطة عقدهم نبينا صلى الله عليه وآله بالغ في ذلك أعظم المبالغة، فبلغ في ذلك الغاية وأوفى على النهاية صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. مقامه صلى الله عليه وآله في الأمة ورثه علماؤه، علماء هذا الإسلام، علماء هذا الدين، ورثوا مقام النبي صلى الله عليه وآله في إقامة الدين وإظهاره، إذ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فهؤلاء العدول الخيار هم خير علماء هذه الأمة الذين يقومون مقام الإفتاء، مقام البلاغ عن رسول الله، مقام التوقيع عن رب العالمين. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن من أعظم المراتب السنيات التوقيع عن الملوك، وهو بالمحل الذي لا يجهل قدره، فكيف بالتوقيع عن رب العالمين؟ إنه لا شك أعظم وأجل. الحاصل أن علماء هذا الدين قاموا في الأمة مقام نبيهم صلى الله عليه وآله، فبلغوا العلم وأرشدوا المسترشدين وأجابوا السائلين. فلو قدر أن خلت البلاد عمن يقوم في الناس بمقام الإفتاء لتحول الأمر إلى فوضى، ولاضطربت الأحوال، وتغيرت الأمور، وفسدت الأديان. وهذا حاصل في زمن يأتي ولا بد، فإن النبي صلى الله عليه وآله أخبر أن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فتخيل أن لو لم يكن هنا من يسأل ابتداء كيف يكون الحال؟ لا شك أن الأهواء ستتجارى بالناس، وأن أحوالهم ستضطرب اضطرابا شديدا، فيبتعدون عن الحق ويأخذون في كل سبيل يجانب الهدى المستقيم. وإذا كنا لا نتصور أن يستغني أحد في وقت من الأوقات عن الطب والتطبب، فإن أيضا وبدرجة أشد لا نتصور أن يستغني الناس عن المفتين الموقعين بحق عن رب العالمين. وإذا كانت حاجة أمتنا فيما مضى إلى الفتيا ماسة وشديدة، فإن الحاجة اليوم أكثر مسيسا وأشد مما كان الأمر عليه من ذي قبل. لماذا؟ لندرة العلماء من جهة، ومن جهة أخرى لكثرة النوازل المستجدة، ولكثرة الوقائع الحادثة، ولأن هذا الزمان زمان كثر فيه الفسوق والفجور، فوقعت بسبب ذلك من المخالفات، وتعقدت بسبب ذلك المشكلات، وصارت الأسئلة أشبه بالمعضلات، فتحتاج إلى اجتهاد مطلق، وتحتاج إلى من يتأمل فيها، لا أقول واحد بل جماعة، حتى ينظروا في أمر مسألة من هذه المسائل التي أعضلت وأشكلت على أكثر أهل هذا الزمان. إذن حاجتنا إلى الإفتاء اليوم، أعني الإفتاء المنضبط، أعني الإفتاء المستقيم، حاجة شديدة الأهمية عظيمة القدر، إذ فقدنا كثيرا من العلم ونزل بساحتنا كثير من هذه الإشكالات. إذا علمنا هذا فإن علينا أن نقرر أن الحاجة أو أن آثار الفتيا آثار عظيمة وجليلة ومتعددة ومتنوعة، فالآثار على المفتي كما هي على المستفتي، هي على الفرد كما هي على الأمة. وإذا أردنا أن يعني نتنبه إلى خطر هذا الأمر وقدره، فإننا نقول كم من فتيا أنهضت أمة، وكم من فتيا أضاعت نهضة. إن الفتيا إذا كانت صحيحة مسددة مستنيرة بنور الوحي تسير في ركابه تحيي أمة من مواتها، وإذا كانت بالعكس والعياذ بالله فإنها تأخذ بيد الأمة إلى عثراتها بل إلى مصارعها والعياذ بالله تعالى. قد يعتقد بعضنا أن آثار الفتيا إنما تتبدى على المستفتي أو تتبدى على الأمة، وأنا أقول بل آثار الفتيا ومصالحها تعود أولا إلى المفتي قبل المستفتي قبل الأمة. كيف هذا؟ إن تصدي المفتي لهذا المقام يبوئه منزله في دين الله تعالى شريف، ويرفع قدره بين الخلائق، وهذا يحمله على أمور. أول هذه الأمور أن يستزيد من العلم النافع والعمل الصالح ليتأهل للقيام بهذا الواجب، فإن هذا الواجب له أهلية لا تتحقق بالإنسان حتى تتكامل عدته العلمية، وحتى يكون قادرا على أن ينفع غيره بعلم صحيح هاد إلى صراط الله تعالى المستقيم. فذلك التشريف بأن جعل موقعا عن رب العالمين يحمل تكليفا، هذا التكليف يجعل المفتي يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تحصيل العلم النافع الذي به يتقلد هذا المنصب ويقف في الأمة هذا الموقف. وهذا يحمل المفتي من جهة أخرى على اللجأ إلى الله وعلى صدق الافتقار إليه، لأن بينا أن الفتيا بغير علم من أعظم موارد الهلكة ومن أكبر أسباب الخسار والبوار، وأن القول على الله بغير علم هو أحد هذه المحرمات الأربعة التي لا تحل بحال ولا تجوز مطلقا. لذا كان المفتي يجتهد في تحصيل العلم من جهة، وفي التحلي بالصيانة والديانة من جهة أخرى، وهذا يحمله وقد تصدى للناس أن يكون في مقام القدوة، أن يكون في مقام الأسوة، أن يكون هذا الإنسان شارة بين الناس يحتذى في كلامه وفعاله، وإلا فكيف له أن يتسنم هذا المنصب وأن يتبوأ هذا المكان؟ هذا يقتضيه أن يعمر ظاهره باتباع السنة، وأن يعمر باطنه بمراقبة الله عز وجل في السر والعلن. ومن المسلم به أن من أسباب تراجع الفتية وتراجع أثرها في النفوس ما ضاع من هيبة العلماء، وما غاب من منزلتهم وتقديرهم في قلوب الناس، وما ذاك إلا بسبب من تقصيرهم في الجملة، إلا بسبب من مخالفتهم في الجملة، ذاك من أسباب تراجع هذا القدر وغيبة هذا المنصب أو ذلك الفضل في قلوب الخلق. وأنت إذا تأملت في حال أسلافنا الصالحين وكيف كانت منزلتهم عند العامة فضلا عن الخاصة، تقف على أن هؤلاء القوم حقا عمروا قلوبهم بمراقبة الله عز وجل، وملأوا صدورهم من خشية الله تبارك وتعالى، فأحبهم الله عز وجل وكتب القبول لهم في الأرض. الإمام أحمد رحمه الله تعالى المطالع لسيرته والناظر في محنته يرى أن الأمة سارت في ركابه واتبعت قوله وكلامه، وانتظرت ما يقول أحمد حتى تكتبه وتنشره. وحين وصف رحمه الله كان من أوصافه أنه إمام للعامة، يصدر الناس عن كلامه ويقتدون بقاله قبل حاله وبحاله قبل كلامه، هذه صفته رضي الله تعالى عنه ورحمه. ولذا وقف كالطود الأشم في مواجهة فتنة القول بخلق القرآن، وكل واحد من الأمة كان له دور في إقامته في هذه المحنة، بل له دور في ثباته في هذه الفتنة، أقول في ثبات أحمد وليس في ثبات أحد الأمة. كيف؟ يحدثنا هو بنفسه فيقول رحمه الله تعالى وهو يفصح عن سبب قوى الله تعالى به فؤاده وثبت الله تعالى به جنانه، سيقول رحمه الله ما قوى قلبي رجل قال لي، وهو لا يعرفه، أي أحمد لا يعرفه، قال له يا أحمد إن يقتلك الحق مت شهيدا، إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا. فقوى هذا من عزمه وثبت من فؤاده. وهذه مسألة يجربها من عرف الفتن وذاق طعم المحن، أن كل كلمة تثبيت يكون لها أثرها في فؤاده، ويكون لها في قلبه هذا الموقع الذي ينفعه الله عز وجل به. سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى وفد إلى مصر فأكرمه ملكها وأنزله منزلة عظيمة، فجعله قاضي البلدة وجعل الخطبة إليه خطبة الجمعة، فصار خطيب البلدة وكان قاضيها ومفتيها، وكان نائب السلطنة من المماليك، نائب السلطان نائب ذلك الملك كانوا من المماليك لأنها كانت دولتهم. فرأى أحمد أن هؤلاء لا تصح لهم على الناس إمامة ولا تنعقد لهم ولاية إذ هم عبيد، والعبيد لا يسوسون الأحرار ولا يملكون أمر الناس عامة، فأفتى أنه لا يتصح لهم ولاية حتى يباعون ويشترون فيحررون. أثار هذا حفائظهم وجعلهم في غاية التذمر. فلما أراد القاضي أن يفعل ذلك شكوه إلى السلطان، فما كان منه إلا أن نهاه فلم ينتهي، فزجره السلطان ونهره بغلظة، فما كان من الشيخ إلا أن جمع أمتعته على حمار وأركب أهله على حمار وخرج خارج القاهرة، فما كان من أهلها إلا أن تبعوه، وضج الناس خلفه وهجروا القرية أو البلدة، حتى جاء من يقول إلى ذلك الملك: أدرك ملكك فقد تزلزل. خرج الناس خلف العز، خلف سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى. فتدارك السلطان العز بعد أن خرج من مصر، فأرجعه إليها وأنفذ له ما أراد من بيع هؤلاء الأمراء في سوق الرقيق والعبيد. هذه بعض مواقفهم التي تدلك على اجتماع قلوب الناس عليهم، وعلى أنهم تجردوا من محبة هذه الدنيا، تجردوا لله عز وجل، فلم يبق في قلوبهم كبير إلا الله، ولم يبق عندهم معظم إلا الحق. عندئذ عظموا في الخلق ورفع قدرهم بين الناس. ولازلت أذكر بعض العلماء الذين انتقلوا إلى رحمة الله تبارك وتعالى، وكان من الصالحين وقبضه الله تعالى ساجدا يوم الجمعة قبل الصلاة، وهو علامة مشهور وخطيب مصقع معروف مذكور. لما تعرض لفتنة من الفتن وأودع بسببها غياهب السجن، ثم خرج، قيل له: ألا تعود إلى منبرك؟ ألا ترجع إلى مسجدك؟ فقال رحمه الله تعالى: غزلت لهم غزلا دقيقا، فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. يحكي حال نفسه أنه لما أدخل إلى ما أدخل إليه ما وجد دعما من أحد ولا مؤازرة من أحد، انفضت تلك الجموع ورجعت تلك الوفود التي كانت تفد إلى مسجده من كل حدب وصوب، ثم بقي وحيدا لا يواسيه أحد ولا يناصره أحد. فعندما خرج أبى أن يصعد المنبر، ذلك هو الشيخ عبد الحميد كشك عليه رحمة الله. لا شك أن كل إنسان يبتلى في دين الله عز وجل، وأن واجبه أن يصبر وأن يحتسب، لكن البشر فيهم ما فيهم من الضعف الذي يحتاجون معه إلى هذا، إلى هذه التقوية التي تقوي القلب وتشد العزم. على كل حال أقول إن الفتية لها أثرها على المفتي ذاته، على المفتي نفسه، قبل أن يكون لها أثر على غيره. وكذا إذا كان هذا على المفتي الفرد، فإن لها أثر أيضا على المفتي إذا كان جماعة. وهل يمكن أن يكون المفتي جماعة من الناس؟ نعم. أين هذا وما مثاله؟ هذا في المجامع الفقهية وفي اللجان البحثية وفي مواقع الإفتاء الجماعي. هذه المواقع أيضا إذا تحررت من ربقة التسييس، أو تحررت من ربقة من يملي عليها إملاءات، فإنها إنما تتقوى باجتماع الناس عليها وبصدور الناس عن فتاواها وأخذ الناس كلامهم أو أخذ الناس أحكامهم من كلام هؤلاء المفتين. وهذه قضية مهمة. الناس اليوم يكثرون السؤال، يسألون عن كل أمر ويتساءلون عن كل أمر يخص الأحكام أو لا يخص الأحكام، يسألون عما كان وعما سيكون وعما هو كائن، لكنهم أحيانا يسألون غير المتأهلين ويسألون المتصدرين غير المتأهلين، ويقع من وراء ذلك خلط ويقع من وراء ذلك خلل. فإذا فاءوا إلى أهل العلم الذين يحسبون ويظن بهم أنهم كذلك، فإن هذا الأمر من شأنه أن يضبط الفتية وأن يجمع الكلمة وأن يقلل الخلاف. وهذه القضية قضية يجب أن نتنبه لها، وفي مقابلها قضية أخرى علينا أن نقف معها. فكما أن الأمة تشد ظهر من يقوم فيها مقام الإفتاء وتعينه، هي أيضا تحاسبه، وهي أيضا تراجعه، وهي أيضا تأخذ على يده إن هو أخطأ، فهي تعينه إذا استقام وتقومه إذا أخطأ. يقع هذا من الصحابة رضي الله عنهم مع أئمته وخلفائه وعلمائه. ذكرت امرأة لعمر رضي الله تعالى عنه، امرأة غاب عنها زوجها يدخل عليها ويخرج، فعلم أن في هذا شيء من الريبة، علم أن في هذا شيئا من الريبة، فدعاها عمر إلى مجلسه، فسارت إليه في الطريق مفزعة وهي تقول يا ويلها ما لي ولعمر. وبين هي في الطريق إذ ألقت جنينا فصاح صيحتين ثم مات. فجمع عمر وجوه الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا في مجلسه، فاستشارهم في إملاص هذه المرأة في هذا الجنين الذي ملص، فقال أهل مجلسه رضي الله تعالى عنهم إنما أنت وال ومؤدب، يعني لا شيء عليك. وعلي رضي الله تعالى عنه جالس في المجلس لا يتكلم، فنظر إليه عمر رضي الله تعالى عنه وقال ما تقول يا أبا الحسن، ما تقول يا أبا الحسن؟ قال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كان قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك، إن ديته دية هذا الجنين عليك يا عمر. وفي الجنين إذا ملص بسبب اعتداء يقع على أمه خمس من الإبل، إن ديته عليك. لماذا؟ قال لأنك أفزعتها فألقته، إنما وقع هذا بسبب حالة من الشدة والكرب والخوف تغشتها بسبب دعوتك إياها إلى مجلسك فألقته. فقال عمر رضي الله عنه أقسمت عليك ألا تبرح حتى تقسمها على قومك، أي تقسم الدية، لأن هذا قتل خطأ، ليس قتلا عمدا ولا شبه عمد، فديته على العاقلة، العاقلة يعني الذين يعقلون يدفعون العقل، يعني الدية، يعني سيقسمها على قريش قوم عمر رضي الله تعالى عنه. فقال أقسمت عليك ألا تبرح حتى تقسمها على قومك، ففعل ذلك علي. إذن علي رضي الله عنه يحاسب عمر، وعمر أجل من علي وأفضل من علي، وهو مقدم على علي باتفاق أهل السنة والجماعة، ومع هذا يراجعه علي فيخطئه ويخطئ مشورته الذين كانوا في هذا المجلس، ويفيء عمر إلى قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا ليس خاصا بعصر الصحابة رضي الله عنهم، بل هذا دأب العلماء الصادقين في كل عصر وحين. وتأمل في قرطبة عبد الرحمن ابن معاوية المسمى بالداخل، وكان أمير المؤمنين في تلك البلاد، الدولة الأموية في الأندلس. هذا الرجل وطئ بعض جواريه في نهار رمضان، فجاء إلى الفقيه يحيى بن يحيى الليثي يسأله، وهو المقدم عندهم في الفتيا، سأله عن هذه المخالفة إذ أفطر في رمضان بوطئه لبعض جواريه، فما كان منه إلا أن أمره بصيام 60 يوما، فلم يستطع أحد من الجلوس أن يحر جوابا ولا أن يكلم الفقيه حتى خرجوا من مجلسه. فقيل له: لما فعلت هذا؟ وكان يسعه أن يطعم. فقال رحمه الله تعالى: لو فتحنا هذا الباب لوطئ كل يوم وأعتق. لوطئ كل يوم، يعني كان بإمكانك أن تأمره بالعتق أو تأمره بالإطعام. قال: لو فعلت لأعتق، لوطئ كل يوم وأعتق وأطعم. قال: فحملته على الأصعب لكي لا يعود إلى مثل فعله. يعني المفتي يحمل الإمام على الأشد ويحمل الخليفة على الأصعب، ولا يفتيه بالأيسر ولا بالأهون ولا بالأدون. هذا عمل العلماء مع الخلفاء في ذلك العصر الأول. إذن الفتية يجب أن تكون موصولة السبب بالله تبارك وتعالى، والمفتي عليه أن يلازم تقوى الله جل وعلا في كلماته وفي أحواله، وأن يلجأ إلى الله جل وعلا في طلب العلم وفي أخذه من مظانه، وليحذر أسباب الردى وطرائق اتباع الهوى، فإنها كثيرة تشتبه على الإنسان من حيث لا يعلم أو من حيث لا يشعر. يقول الشيخ قاسمي رحمه الله علامة الشام، يقول عن بعض أسباب الضلال في الفتية والأحكام لدى العلماء، يقول: ومن ضلال العالم ضلال الهوى، وهو أمر وإن لم يكن مركوزا في الفطرة فهو مزين في السلوك حتى أصبح كالمجبول عليه، فإن وظيفة إبليس الرئيسة التي انتدب نفسه لها هي تزيين الباطل وتحبيب الشهوات وصرف الناس عن المكاره إلى الأهواء، لأن الهوى متسع أو متسع رحيب، وفيه انخلاع عن المسؤولية وفكاك من الالتزامات. وإلى هذا الضلال أشار الذكر الحكيم حين تقرأ: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. قال: ومن ضلال العالم ضلال القصد، وهو أخفى مسالك الضلال وأدقها وأخطرها، ويتحقق حين يطلب العالم العلم وينشره في الناس، غير أنه لا يبتغي بذلك مرضاة الله تبارك وتعالى، ولا ينوي في ذلك الزلفى لديه، وإنما يحثه عليه ويدفعه إليه حب المنصب والتشبث بأذيال الرياسة والشرف، فهذا هو أفسد الفساد. ألا ترى إلى أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أكد على ذلك حين قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص أحدكم على المال والشرف لدينه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر هذين الأمرين، ويعلق الشيخ القاسمي رحمه الله فيقول: وهل تجد أفسد للغنم من الذئاب؟ فكيف إذا كانت جائعة؟ فكيف إذا أرسلت إرسالا ولم تمسك؟ وكيف إذا كانت غنما بلا راع؟ يقول: فكذلك بل أشد إذا تمكن من الرجل الحرص على المال والمكانة عليه، فإنك لا تستغرب كما يقول الشيخ رحمه الله: ومن أجل ذلك فلا نستغرب ما يحدث اليوم من كثير من أصحاب المناصب الدينية، وما نراه ماثلا بين أيدينا من انصرافهم عن جانب الحق طلبا وقضاء ونية، فمنهم من جمع بين أنواع الضلالة السابقة كلها، وإلا فما هذه الفتاوى التي نسمعها من كثير منهم لا نستطيع تفسيرها إلا بتفسير واحد، وهو أنهم ركنوا إلى أهل الفساد والغواية واستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. كان هذا الكلام كلاما عن أثر الفتيا على المفتي، وبه بدأنا لأنه الذي يتصدر لها، وهو أحق الناس بأن ينتفع بعمله قبل أن يكون لعمله أثر على غيره. أما المستفتي فالآثار عليه واضحة، أول هذه الآثار إزالة الجهل، والجهل عارض يعرض لكل إنسان، لأن كل إنسان خلق ظلوما وخلق جهولا، وهو مأمور بأن يتعلم العلم الذي به يرفع الجهل، وهو مأمور بأن يتعلم العدل الذي به يرفع الظلم. فأنت مأمور بتعلم العلم الذي ينفي عنك صفة الجهل، ومأمور بتعلم العدل الذي يرفع عنك صفة الظلم. وهذا العلم لا يتأتى لكل أحد، فإن بعضنا لا يتمكن من هذا العلم ولا يمكن منه، ولهذا قال الله جل من قائل علينا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن طلب العلم الكفائي فرض كفاية، وليس بفرض إيه؟ وليس بفرض عين. والله عز وجل جعل من فرض الجاهل أن يسأل، كما جعل من واجب العالم أن يعلم. قال سبحانه وجل وعز: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففرض العامي والجاهل أن يسأل أهل العلم. فإزالة الجهل أول آثار الفتيا على المستفتي، وهذا أمر ظاهر واضح به تخرج الصحابة على نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، سألوه حتى تعلموا. وعن الصحابة أخذ التابعون، سألوهم حتى تعلموا، فلما تعلموا علموا. وعلى كل حال فهذا أثر ظاهر بين لا يحتاج إلى كثير بيان. الأمر الثاني من هذه الآثار براءة الذمة والخروج من عهدة التكليف. أنت مكلف بتكاليف شرعية، هذه التكاليف لا تبرأ ذمتك ولا تسلم من عهدتها حتى تؤديها على وجهها الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى تؤديها على الوجه الذي أداها عليه رسول الله، وهو الذي علمك وأخبرك وأمرك فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو الذي قال: لتأخذوا عني مناسككم، وهو الذي قال: خذوا عني خذوا عني فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذن أنت مأمور بأن تؤدي هذه الأمانة، وأداؤك لهذه الأمانة هو الذي يبرئ ذمتك. والتكاليف الشرعية من الطهارة من الحدث والوضوء والصلاة والصيام والحج وسائر التكاليف الشرعية، كل ذلك أمانة عندك وعهدة لديك، فإذا حل وقت الصلاة فهو في ذمتك حتى تؤدي هذه الصلاة على وجهها الصحيح من غير فساد، فتبرأ بذلك أو عندئذ ذمتك وتخرج من عهدة هذا التكليف. إذن كيف يتأتى لك هذا؟ يتأتى لك هذا بأن تسأل، بأن تتعلم، بأن تعرف. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما شفاء العي السؤال. شفاء العي أي الجاه السؤال. فإذا سلمت الفتية من الشذوذ وتجردت عن التنطع وعن التسيب في آن واحد، يعني عن التشدد والتساهل، ثم أعطيت للمستفتي على أنها توقيع عن رب العالمين، فإنها تكون عندئذ خير عون على أداء ما أمره الله تعالى به من التكاليف الشرعية. ولهذا أو على هذا يتنزل قول الله: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فإن هذا الذي تأخذه من العالم منزل منزلة ما تأخذه عن الله، لأنه موقع عنه سبحانه وجل وعز. وأنت تقتدي بما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين قال: أمرنا أن نقتدي ولا نبتدي، وأن نتبع ولا نبتدع. كيف تصل إلى هذا الاتباع، وكيف تصل إلى لبه وحقيقته؟ إنما تصل إليه بالسؤال، سؤال من تثق به علما وديانة، سؤال أوثق أهل العلم في نفسك، علما وفقها وفهما وديانة وصيانة. فإذا أردنا أن ننتقل إلى أثر الفتية على الأمة، فإن ذلك من أهم ما نريده في هذه الليلة. أول هذه الآثار وأعظمها في تقديري التلاحم بين الأمة وقيادتها، التلاحم بين الأمة وقيادتها. من قيادة الأمة؟ قيادة الأمة في الإسلام أولو الأمر، أولو أمرها هم قادتها، هم سادتها. ومن أولو الأمر؟ قدمنا في الأسبوع الماضي أن أولي الأمر هم العلماء ومن دخل في طاعتهم من الأمراء. أولو الأمر هم العلماء ومن دخل في طاعتهم من الأمراء. ونقلنا الخلاف في هذه الآية التي تلوناها عليكم، ونقلنا كلام أهل العلم فيها. الفتوى المستقيمة تقوي صلة الأمة بعلمائها، وهذا يعني أن ترتبط الأمة بولاة الأمر فيها. والأمة اليوم أحوج ما تكون إلى هذا التلاحم بينها وبين حداة ركبها الذين يحملون أشرف رسالة وهم العلماء. الأمة تبقى وفية لعلمائها، تسمع لقولهم وتطيع أمرهم وتأخذ بنصحهم وإرشادهم، وعندئذ تكون أمة مؤهلة لأن تفوز في الدنيا والآخرة، أمة مؤهلة لأن تقود غيرها، لا أن تكون في آخر الركب ولا أن تكون في ذيل الأمم. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قلنا إن العلماء فسروا هذا بالأمراء والعلماء، والصحيح أن يقال إنهم العلماء ومن دخل في طاعتهم من الأمراء. هذا التلاحم من فوائده أنه يجمع الكلمة ويوحد الصف ويقضي على الشذوذ في المواقف العملية. وكم نشتكي هذا الشذوذ الذي يقع بين الأمة وولاة أمرها، وبين الأمة وقادتها وأصحاب الرأي فيها. ولهذا تجد أن الأمة التي تلتحم مع علمائها تبقى الشذوذات الفقهية فيها قليلة، وتبقى المخالفات العملية فيها محدودة وليست بالكثيرة. وبهذا تواصى أهل العلم قديما وحديثا. الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى يقول: من تتبع شواذ الحديث أو حدث بكل ما يسمع أو حدث عن كل أحد فإنه لا يكون إماما في الحديث، لا يكون إماما في الحديث من تتبع الشواذ من المسائل وحدث بكل ما سمع وحدث عن كل من لقي، لا يكون إماما، لأنه سيغرب وسيخالف وستقع منه الشذوذات. وقال أيضا رحمه الله: لا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم، ولا إماما في العلم من روى عن كل أحد، ولا يكون إماما من روى كل ما سمع. وأخطر من هذا أنك قد تجد من يعد الشذوذ اجتهادا ويرى المخالفة جرأة على الإفتاء وتجديدا، وهذا ربما عرضه بعبارات معسولة أو بكلمات منمقة لتستسيغه النفوس وليدخل وينفذ إلى القلوب، وهذا والعياذ بالله وقوع في قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أيضا من ثمرات هذا الالتحام الذي نتحدث عنه بين أهل الإفتاء من جهة وبين الأمة من جهة أخرى، ضبط مرجعية العلماء وضبط مرجعية الكتب، فإن الأمة تنتشر فيها كتب كثيرة ويتصدى للكلام فيها رجال لا يحصون، لكن من الذي يقدم ومن الذي يؤخر؟ من الذي ترفع كلمته ومن الذي توضع كلمته؟ التلقي يجب أن يكون عن علماء الأمة الربانيين وعن الأئمة المعتبرين الذين يشهد لهم بالإمامة والفضل، الذين يعرفون بالعلم وحسن السمع، بالديانة والصيانة مع تطويل الباع في العلوم الشرعية. هؤلاء الذين تلتحم الأمة معهم وتأخذ عنهم وتصدر عن فتاويهم. أيضا من ثمرات الفتية على الأمة انضباط الفتية العامة، انضباط الفتية العامة أي في المسائل الكبيرة. ومعلوم أن الأصل في الفتية أن تناط بالمجتهدين، الأصل في الفتية أن تناط بالمجتهدين، فإن عدموا اعتبر الأمثل فالأمثل. وقلنا إن الاجتهاد رتبة عالية لأنه استفراغ الوسع وبذل الجهد في تحصيل ظن بعلم شرعي أو في تحصيل ظن بحكم شرعي، وهذا لا يتأتى إلا لمن ملك أدوات الاجتهاد. على كل حال نقول إذا احتيج إلى الفتية فإنها إنما تناط بالمجتهدين، فإن عدموا اعتبر الأمثل فالأمثل من الفقهاء. وينبغي أن يؤكد على استصحاب روح الشريعة عند هذه الفتاوى ومعرفة مقاصدها، وأن من مقاصدها من هذه المقاصد رفع الحرج عن المكلفين والسعة عليهم وعدم التضييق، ومعرفة أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة إلى آخر هذا الكلام. إلا أننا نقول إن التيسير والتساهل وفهم الواقع لا يعني بحال أن تطوع الأحكام الشرعية أو أن تستبدل أو أن تغير أو أن تنزل الأمور العادية منزلة الضرورة عند الإفتاء. الإمام الشاطبي رحمه الله له كلمة عظيمة يقول فيها: والمفتي البالغ الذروة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط، على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرق الانحلال. مرة أخرى يقول الشاطبي رحمه الله: والمفتي البالغ الذروة أي في الفهم والكمال هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط، المعهود أي المعهود الشرعي، الوسط فيما يليق بالجمهور أي بعامة الناس، فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرق الانحلال، وإنما يحفظ عليهم أديانهم، يحفظ عليهم فهمهم وامتثالهم، يحفظ عليهم التدين، فلا يشدد عليهم تشددا أو تشديدا يفضي إلى أن يترك الناس الالتزام بأحكام الله عز وجل لشدتها وعسرها، ولا ينحو بها أو بهم منحى التيسير الذي يصل إلى حد التسيب والتفريط، وإنما يحملهم على المعهود الوسط الذي يليق بالجمهور. وأما أحد الناس من الفضلاء والخاصة فهؤلاء قد يناسبهم من الفتية ما لا يناسب غيرهم. ولهذا كانت هذه الكلمة من الكلمات المنيرة التي خرجت من قلم الإمام الشاطبي عليه رحمة الله تعالى. ومن القضايا المهمة في مسألة آثار الفتية على الأمة وما نذكره من أن هذا يفضي إلى انضباط الفتية العامة، قضية أدب الخلاف، أدب الخلاف وأهمية ممارسته كما أقامه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما بينهم. لا شك أن هذا الضبط يفضي إلى تضييق الإنكار على المخالف في المسائل الاجتهادية العلمية والعملية مع جواز تحقيقها وبيان الراجح منها بالأدلة الصحيحة المعتمدة. لا تنافي بين أن تترك الإنكار إنكارك على المخالف الواقع في المعصية وأن تبين وجهة نظرك وما ترجح لديك بالدليل الصحيح المشرق وبالعبارة السليمة المؤدية من غير خروج عن أدب الخلاف إلى سباب أو اتهام في النيات أو وقوع في الأعراض أو مخالفة إلى ما لا يليق بالأدب الكامل مع أهل العلم عند الخطاب. ولذلك تجد كلمات علمائنا وأسلافنا الصالحين كلمات منيرة مضيئة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ما عبر الجسر إلى خراسان أجل من إسحاق، ما عبر الجسر إلى خراسان أجل من إسحاق وإن كان يخالفنا في مسائل، فإن الناس لم تزل يخالف بعضهم بعضا، فإن الناس لم تزل يخالف بعضهم بعضا. ولما تناظر الشافعي وبعض إخوانه في مسألة من المسائل فلم يتفق، أخذ الشافعي رحمه الله تعالى بيد صاحبه فقال له: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ بلى، يستقيم أن يقع الخلاف بين أبي بكر وعمر، أو بين عمر وعثمان، أو بين عثمان وعلي، أو بين ابن عباس وجمهور الصحابة، والكل يحفظ له قدره والكل يرفع عنه الحرج سواء وافق الحق أو خالفه، لأنه مجتهد بذل وسعه فلا يخلو من أن يكون مثابا بأجر أو مثابا بأجرين. ومن هذه الأمور التي ينبغي أن يعني نعرف بها انضباط الفتية مسألة العناية بالتأصيل والتفريع، العناية بالتأصيل والتفريع وبناء الملكة التي تعين على ذلك وتحقق ذلك. وهذا كما قلت ينفع في المستحدثات والمسائل النوازل المستجدات يحتاج إليها. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان مثالا في هذه القضية يحتذى، ولهذا كانت همته رحمه الله مصروفة إلى التأصيل والتفريع، التأصيل والتقعيد عنه يأتي التفريع ويأتي التخريج. ولذلك كان يقول أو في بعض كتبه: أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام الشرعية تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام في كذا، يعني في المسألة، فأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفصلين، هذا مبني على أصل وفصلين، يعني يبين لك أن المسألة إنما يرجع الخلاف فيها إلى كذا وكذا، وأن تحرير موطن النزاع فيها يبنى على كذا وكذا، هذا أو هذه طريقته التي تجمع الكلمة وتفضي إلى انضباط الفتية العامة. ومن آثار الفتية على المجتمع أثر عظيم، ألا وهو حصول النصر والتمكين. ولسائل أن يقول: وما علاقة حصول النصر والتمكين بمسألة الفتية؟ النصر والتمكين لهذا الدين ذكره الله عز وجل فقال: إن تنصروا الله ينصركم، أو قال جل من قائل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيئا. فربط ذلك بالاستقامة على طريق عبوديته وأن الاستقامة على طريق العبودية هو طريق التمكين لهذا الدين. ونحن نقول ما أفدح الخط حين تنتهك حرمات الله عز وجل بفتاوى جائرة ظالمة مخالفة، إن هذا يمنع بالضرورة حصول هذا التمكين. إذا كانت الفتاوى التي تخرج من السادة والساسة والقادة فتاوى جائرة ظالمة بعيدة عن الحق، فهل يتصور تمكين؟ إن هذا لا يتصور. إن اتباع الظن أو اتباع الكذب لا يفضي أبدا إلى أن يحصل تمكين لهذا الدين. قال جل من قائل: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. فتاوى المضللة التي تأخذ بالناس عن الصراط المستقيم وتغوي الناس وتغري الناس بالمعاصي والسيئات والموبقات، من شأنها أن تكون سببا في أن تزل أو أن يضل قدم أو أن تزل قدم المجتمع بأثره عن الحق. والمجتمع الذي يزل عن صراط الله أو يضل عن منهج الله لا يكتب له تمكين ولا يحصل له ذلك. ولهذا ابن القيم عليه رحمة الله يقول كلمة، يقول: تالله إنها فتنة عمت فأعمت، ورمت القلوب فأصمت، ولما عمت بها البلية وعظمت بسببها الرذية، فإن طالب الحق من مظانه لديهم مفتون. صار طالب الحق لديهم مفتون، ومؤثره على ما سواه عندهم مغبون. عند هؤلاء الذين انتحلوا تلك الفتاوى المضلة وسلكوا سبيل إغراء الناس والعياذ بالله بالمعصية. وأنت لا تستطيع أن تجد مشقة في أن تربط بين البدعة وبين زوال الدولة، ولا أن تربط بين المخالفة والمعصية وذهاب الشوكة. تأمل إن بلاد المسلمين والأرض المباركة في فلسطين ما انتقصت من أطرافها إلا في عهد الفاطميين الذين أظهروا سب أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأظهروا من بدعهم كفرا، وأتوا من معاصيهم فجورا، وقالوا منكرا من القول وزورا، وأظهروه على منابرهم، ونقشوه على جدرانهم وحيطانهم، يعلنون ويستعلنون بسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فماذا كانت النتيجة؟ تسلط الفرنجة على بلاد المسلمين، وانتقص الصليبيون بلادنا من أطرافها. فلما وفق الله تعالى صلاح الدين فأزال دولتهم وخضض شوكتهم وغيب ملكهم، رد الله تعالى إلينا فلسطين وأعاد إلينا بيت المقدس من جديد. وهكذا الشأن، كلما غلبت ألوية البدعة انقمعت ألوية السنة، ووقع في الناس من الخذلان بقدر ما وقع من الخذلان في نصرة سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والله تبارك وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. إذن انضباط الفتية العامة والتمكين لهذا الدين وحصول الخيرات والبركات، ذلك كله من آثار الفتية على الأمة المحمدية. فإذا انتقلنا للكلام على توظيف الفتية، كيف توظف الفتية لنصرة قضايانا، وكيف توظف الفتية أيضا ضد أمتنا، فإننا نرى من ذلك عجبا عجابا، ونسمع من ذلك ما يدمي القلب أحيانا. تأمل مرة أخرى فتنة القول بخلق القرآن، وما وقع للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وما أفتى به رحمه الله من أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه وقف في هذه الفتنة كالطود الأشم لا تتزعزع له قناة ولا يلين منه موقف، حتى نصر الله تعالى به السنة وكشف الله تعالى عنه وعن الأمة هذه المحنة. كيف أن الأمة تبعت أحمد فصارت فتواه هي التي تحركها، هي التي تأخذ بيدها، فهذا من توظيف الفتية في إنهاض الأمة، في وضعها على الطريق الصحيح. ولهذا لما جاءه بعض تلامذته مروزي أو غيره، جاءه يطلب منه أن يقول بالتقية، فقال له: أضل هؤلاء، وزاح الستار عن نافذته فإذا بالجموع، أضل هؤلاء، يعني كل هؤلاء أضل، فقال: أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء كلهم، أقتل نفسي يعني بالثبات والصبر ولو عرضوني للقتل، ولا أضل أحدا من هؤلاء الخلق. يبقى أحمد رحمه الله وقف هذا الموقف، ووقفت خلفه الأمة، فصارت فتواه توظف أو توظف لنصرة هذه الأمة. لما وقع اللبس في شأن التتار وقتالهم كيف يقاتلون، ومنهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تصدى شيخ الإسلام لهذه الفتنة فأفتى بأنه يجب قتالهم وإن قالوا لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنهم عطلوا شريعة الله، لأنهم منعوا أداء الشعائر الظاهرة الواجبة المتواترة، فأفتى بجواز مقاتلتهم، لأنه أيما طائفة كانت ذات شوكة ومنعة امتنعت عن شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة الواجبة وجب قتالها، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الحديث. ابن رشد الجد رحمه الله تعالى أفتى في وقت من الأوقات في بلاد الأندلس التي كان يعيش فيها، وابن رشد الجد توفي سنة 20 و500، أفتى بأن جهاد الصليبيين في الأندلس أفرض من الحج، لأنه كان يرى أن الحج لا يجب إلا إذا أمنت الطريق، والطريق غير آمنة بسبب وجود الصليبيين، فأفتى الناس بأن الجهاد والقتال لإخراج هؤلاء أوجبوا عليهم من حج بيت الله، فاجتمع الناس على فتواه وقاتلوا من دون بلادهم وأرضهم وأعراضهم. ولما قيل إنه لا جهاد إلا مع الإمام، وهي مسألة فقهية معروفة، أفتى فقهاء الأندلس بأنه يجب إجراء الجهاد مع الإمام ومع غير إمام إذا لم يكن ثمة طريق لإقامة الجهاد إلا بذلك. في بلاد المغرب في القرن 11 وقع جدال بين فقهاء تلك البلاد في حكم الجهاد بغير وجود إمام، لأن البلاد محتلة ولأن الأرض مستلبة ومنتهبة، فماذا يفعلون؟ ولهذا قال الشيخ محمد العربي الفاسي المتوفى سنة 1052، قال رحمه الله: ومن المعلوم الواضح أن الجهاد مقصود بالنسبة إلى الإمامة التي هي وسيلة، لكونه في غالب العادة لا يحصل إلا بها، فإذا أمكن حصوله دونها لم يبق معنى لتوقفه عليها، لم يبق معنى لتوقف الجهاد على الإمامة، لأنه لا يوجد إمام. فأفتى أغلب فقهاء المغرب بأن الإمام لا يتوقف عندئذ على إذن الإمام، بل يتعين عليهم أن يجاهدوا حتى يدفعوا عن أنفسهم وبلادهم وأعراضهم. المقصود أن من الفتاوى ما يكون سلاحا ينهض الأمة ويقيمها في وجه أعدائها ويأخذ بيدها إلى الله تبارك وتعالى. وربما وجد في العصر الحديث من تلك الفتاوى ما يوقف الأمة موقفها الصحيح من قضاياها، كما في قضية فلسطين وغيرها من القضايا. وقد وجدنا في الفترة الأخيرة من الفتاوى التي تنهض الأمة في مواجهة أعدائها وأعداء نبيها صلى الله عليه وآله وسلم فيما عرف بأزمة الرسوم المسيئة إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وجدنا من الفتاوى القوية التي حركت الأمة وأنهضتها في وجه هؤلاء الظالمين المعتدين الغاشمين. وجدنا أيضا من الفتاوى التي تفتح بابا للجهاد في فلسطين وتمنع يعني من التراخي في مواجهة هؤلاء الغاصبين المحتلين فيما عرف بالعمليات الاستشهادية على أرض فلسطين الحبيبة. كما توظف هذه الفتاوى لمصلحة الأمة، قد توظف أيضا في خلاف مصلحتها، ولا شك أن هذا أيضا وقع في القديم، وهو يقع أيضا في الحديث. يقولون إن رجل يقال له ليون روش، هذا فرنسي جاء في رحلة إلى مصر والحجاز، وكان ذلك سنة 1842 ميلادي. جاء متنكرا في زي حاج مسلم، ماذا يريد؟ يريد أن يأخذ موافقة من العلماء على نص فتوى جاء بها من الجزائر تجعل الجهاد ضد الفرنسيين من باب إلقاء النفس إلى التهلكة. لماذا؟ لأنهم تغلبوا وسادوا وملكوا وقادوا، والدماء تنزف، ولا فائدة تحصل من وراء جهاد المحتلين في الجزائر. جاء مرتديا لباس العرب ويحمل هذه الفتية، يريد بهذا أن يحبط حركة المقاومة التي يقودها الأمير عبد القادر الجزائري رحمه الله تعالى. إلا أن العلماء في مصر الأزهر تفطنوا إلى هذه الفتية وتنبهوا لها، فأجابوا عن ذلك بالمن، وإن وجد بعض العلماء الذين وافقوا، إلا أن أكثرهم رحمهم الله تعالى قد منعوا ذلك وتنبهوا له، لم يوافقوه على تلك الفتية، وقد أحسنوا في ذلك وذكروا بفتية كانت قد وردت إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب أو في رقعة قدمت إليه، فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسقط عن يهود خيبر الجزية. جاءوا برقعة مزورة ملفقة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن يهود خيبر الجزية، فراج ذلك على من جهل سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فظنوا صحة الكتاب إلى رسول الله، حتى ألقي الكتاب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فلما نظر فيه وقد جاءوا به ليصدق على تلك الرقعة ويضعوا خاتمه عليها بالتصديق عليها بالموافقة، فلما نظر في الكتاب رحمه الله تعالى بصق عليه واستدل على كذبه بعشرة أوجه ومحى هذه الرقعة وأزالها من أصلها. هكذا يفعل العلماء الذين ينهضون الأمة بكلماتهم وأفعالهم. ولذلك أدرك الفرنسيون أن الفتية سلاح ماض في أيدي المسلمين، وأن هذا السلاح له من الخطر ما له، وينبغي أن يتفطنوا له، فحاولوا ذلك إلا أن الله تبارك وتعالى أفشل سعيهم. وقل مثل هذا في مثلا القديانية، غلام أحمد القدياني كان صنيعة من صنائع الإنجليز، كان غاية همه أن يبطل الجهاد وأن يعتبر الإنجليز هم ولاة أمر البلاد، وأنه لا يجوز قتالهم في الهند ولا في غيرها، وكان يقول عن نفسه لقد قضيت معظم عمري في تأييد الحكومة الإنجليزية ومؤازرتها، فإنه عليه من الله ما يستحق، ألغى الجهاد وأوجب طاعة أولي الأمر الإنجليز، وكتب في ذلك من الكتب والنشرات ما لو جمع بعضها إلى بعض لبلغ 50 أو لملأ 50 خزانة كما يقول بعض المؤلفين. والرافضة يشابهون القديانية في ذلك، فإنهم يقولون لا جهاد إلا مع المعصوم، يقولون لا جهاد إلا مع الإمام المعصوم، حتى وإن دخل اليهود بلادنا بلادنا لا نغزو إلا مع المعصوم. ولهذا قال بعض عوام أهل السنة لأحد الشيوخ الرافضة يقول إذا جاء الكفار إلى بلادنا فقتلوا النفوس وأخذوا الأموال هل نقاتلهم؟ فقال الرافضي لا، لا نغزو إلا مع المعصوم. فقال العامي والله إن هذا لمذهب نجس الذي يجعلنا نترك دماءنا وأعراضنا لتستباح حتى يأتي ذلك الوه المزعوم وليس ذلك المهدي المعصوم. وإن تعجب في واقعنا المعاصر فاعجب من جماعة يبيحون الفتاوى، يبيحون في فتاواهم الآن الربا الذي تعطيه تلك المصارف التي لا تستحيي من أن تستعلن بأنها تحارب الله تعالى ورسوله. هؤلاء يدبجون الفتاوى الآن في حرمة في إباحة تلك الفتاوى في إباحة تلك الفوائد الربوية. ومن المعلوم أن علماء الأزهر قديما وحديث أفتوا بتحريم ربا المصارف المعاصرة، فقد أصدرت لجنة الفتيا بالأزهر الشريف فتوى بتاريخ 20/2/1989 بتحريم ربا البنوك، وكذا أصدر مجمع البحوث الإسلامية وكثير من علماء الأزهر على انفرادهم فتاوى بتحريم ربا البنوك والمصارف. بعض المفتين سئل على مرأى ومسمع من الناس عن الفتاة ليلة زفافها تخلع حجابها وتترك عنها لباس عفتها وحشمتها وتتبرج في زينتها يوم زفافها، فقال لا بأس بذلك على أن تلبسه فيما بعد. علق على ذلك الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله فقال ويطوف ذهنك في المصادر التي عسى أن يكون هذا العالم رجع إليها من كتاب أو سنة أو تقليد صحابي أو تابعي أو مذهب صحيح أو ضعيف أو قياس صحيح أو سقيم أو إجماع مزعوم أو حديث ضعيف أو موضوع، تقلب في ذلك فلا تجد، وإنما تجد فهما معكوسا لشريعة الله ونظرا منكوسا لدين الله ما أملاه عليه إلا الحرص على موافقة هذا العرف الجاهلي السائد من السفور، ولكنه حرص الخبيث الذي يحاول أن يقتل القتيل ويمشي في جنازته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. سئل أحدهم عن حلق اللحية وعن حكم الإسلام في ذلك فقال إنما هي شعيرات، إن شئت أطلقتها وإن شئت حلقتها. فعلق الشيخ جمال الدين القاسمي مرة أخرى فقال إنما هي شعيرات، إن شئت أطلقتها وإن شئت حلقتها. يا حسرة على العلماء، ما أجرأهم على الكذب وما أقدرهم على السخرية من شعائر الإسلام. لا تسل من أين جاء هذا المدعي بهذه الفتوى ومن أي الآبار قد انتشلها ثم باعها بدراهم معدودة لم يكن فيها من الزاهدين. وانظر إلى كلمة شعيرات والتي ما تشم منها إلا رائحة التحقير، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. نقل عن بعضهم في هذا الزمان أنه يجوز زواج المسلمة من الكتابي، وأنه يجوز إمامة المرأة للرجال، وأنه يجعل شهادة المرأة كشهادة الرجل في كل حال. نقل عن بعضهم جواز الطواف حول القبور وسؤال المقبورين. نقل عن بعضهم أنه يجوز للمسلم الذي يقيم في الغرب أن يبيع الخمور ولحم الخنزير لغير المسلمين، أو أن تطبيق الشريعة قضية لا ينبغي أن تثار لأن الزمن زمن فتنة، أو لأن الزمن زمن شبهة، أو لأن العصر عصر جهالة، إلى آخر ما يقولون. أما دخول المغرضين إلى حلبة الفتية وعبثهم بأصولها وقواعدها كالزعم بإسقاط حجية السنة والاعتماد على القرآن فحسب، أو الاعتماد على مسائل الإجماع فحسب، واستعمال اجتهاد جديد لا يمت إلى اجتهاد علماء المسلمين بصلة، وما يقع من ذلك فأمثلته كثيرة لا تحتاج إلى حصر. وأنكى من هذا وأدهى أن يخرج بعض الدعاة إلى هذه القنوات الفضائية فيتصدون لما لا يحسنون من الفتية، فيعتبر أحدهم أن منع المرأة من السفر بغير محرم نوع من الظلم لها، أو أن الأمر بختان المرأة نوع من التعدي عليها، أو أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم النساء ناقصات عقل ودين إنما خرج من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل الدعابة ونحو ذلك من الكلام السمج، أو يطلق القول في وقت آخر بأن الغناء والموسيقى مباحة، وأن هذا المباح يجب أن يستعمل في الدعوة إلى الله، وأنه يدعو ألا اعتزلنا وتركنا هذه الموبقات أن يعدنا من جديد وأن يمارسنا إسلاما مخلوطا بهذه الموبقات فيما يمكن أن يعرف بإسلام ليبرالي أو إسلام غربي أو إسلام حداثي أو إسلام كما أطلق عليه بعض الكافرين، أطلق على هذا الإسلام إسلام السوق، إسلام السوق، لأنه يساير ما يباع في الأسواق من البضائع وينتسب إلى هذه المعايير المدخولة في مجتمعنا في مجتمع المسلمين. الأمة تعاني من تلك الرماح، وقد قال القائل قديما ولو كان رمحا واحدا لاتقيته ولكنه رمح وثان وثالث. كل ما سبق يؤكد على وجوب وجود المفتي الصالح الذي يفرغ قلبه من الدنيا ويتطلع بكليته إلى الآخرة. ولا شك أن الخطر كما قال ذلك بعض أهل العلم في هذا الزمن، يقول الخطر يكمن في ضعاف النفوس ومرضى القلوب من علماء الدنيا الذين يزينون للناس سوء أعمالهم فيرونها حسنة، رضوا أن يجعلوا العلم خادما للسياسة وأن يبيعوا الدين بالطين وأن يكون العلماء أبواقا للسلاطين وإخوانا للشياطين. وهؤلاء لا يستحون أن يغيروا جلودهم في كل حين كالثعابين، وأن يلبسوا لكل حالة لبوسها غير متورعين ولا خجلين، فهم مستعدون لأن يحللوا ما حرموه من قبل وأن يحرموا ما حللوه، لا تبعا للدليل والبرهان ولكن تبعا لتغير السلطان. فلكل مقام مقال ولكل زمان دولة ورجال، ومقالهم جاهز لكل مقام وهم دائما رجال كل دولة وكل زمان. يقول هذا الصنف الخبيث يحاط عادة بهالة من الدعاية تستر جهله وتغطي انحرافه وتنفق فيه ليكون شيئا مذكورا، وتحدث حوله ضجيجا يلفت إليه المسامع ويلوي إليه الأعناق، وإن كان هذا لا يجعل من جهله علما ولا من فجوره تقوى، كمثل الطبل يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خالي. يقول لقد رأينا من هؤلاء من أصدروا فتوى مطولة مفصلة معللة مدللة بتحريم الصلح مع العدو الغاصب لأرض المسلمين، دامغين بالفسق بل بالكفر وخيانة الله ورسوله والمؤمنين، من يستحل ذلك من الزعماء والحكام. ولم تمض سنوات قلائل حتى أصدر هؤلاء أنفسهم فتوى أخرى مناقضة للأولى تجوز ما منعوه وتحلل ما قد حرموه من الصلح. لم يتغير شيء من الموقف إلا تغير رياح السياسة وأهواء الحاكمين. بلية هذا الصنف أن ظهوره بمظهر أهل العلم والدين يفقد كثيرين من الناس الثقة بالعلماء الحقيقيين الذين أخلصوا دينهم لله وأخلصهم الله تعالى لدينه، فيأخذون البريء بالمسيء. ومما يدخل في اتباع الهوى الترجيح بين الأقوال المختلفة والأراء المتباينة بغير مرجح من دليل نقلي أو نظر عقلي أو اعتبار مصلحي إلا مجرد الميل النفسي إلى ذلك القول، ولعله أضعف الأقوال حجة وأسقطها اعتبارا، أو لعله من زلات العلماء وزيغات الحكماء التي جاء التحذير عنها أو منها في غير ما حديث. ولهذا حقق ولهذا حذر المحققون من مثل هذا الاتجاه واعتبروه زيغا عن الحق وانحرافا عن الطريق المستقيم، فهو حرام في الإسلام. يقول المحقق ابن القيم عليه رحمة الله: ولا يجوز للمفتي أن يعمل بما يشاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح، بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولا قاله إمام أو وجها ذهب إليه جماعة، فيعمل بما يشاء من الوجوه والأقوال، حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عمل به، فإرادته وغرضه هو المعيار وبها الترجيح، وهذا حرام باتفاق الأمة. ثم ضرب مثالا فقال: هذا مثل ما حكى القاضي أبو الوليد الباجي عن بعض أهل زمانه ممن نصب نفسه للفتوى، إذ كان يقول: إن الذي لصديقي علي إذا وقعت له حكومة يعني قضية أو مسألة أو فتية، أن أفتيه بالرواية التي توافقه، أن أفتيه بالرواية التي توافقه. قال: وأخبرني من أثق أنه وقعت له واقعة، فأفتاه جماعة من المفتين بما يضره وأنه كان غائبا، فلما حضر سألهم بنفسه فقالوا: لم نعلم أنها لك، وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه. قال القاضي أبو الوليد الباجي: وهذا لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد بهم في الإجماع أنه لا يجوز. وقد قال مالك رحمه الله في اختلاف الصحابة: مخطئ ومصيب فعليك بالاجتهاد. قال ابن القيم: وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتحيز وموافقة الغرض، فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به ويفتي به ويحكم به، ويحكم على عدوه ويفتيه بضده، وهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر، والله المستعان. يزداد الأمر شناعة إذا خصف التشديد من الأقوال لجمهور الشعب، والخفيف السهل منها للرؤساء وأعوانهم، فهذا ضد العدل الذي بعث به الله تعالى الرسل وقامت به السماوات والأرض. يقول علامة القرافي رحمه الله: ولا ينبغي للمفتي إذا كان في المسألة قولان أحدهما فيه تشديد والآخر فيه تخفيف أن يفتي العامة بالتشديد والخواص من ولاة الأمر بالتخفيف، وذلك قريب من الفسوق والخيانة في الدين والتلاعب بالمسلمين، ودليل فراغ القلب من تعظيم الله وإجلاله وتقواه وعمارته باللعب وحب الرياسة والتقرب إلى الخلق دون الخالق، نعوذ بالله من صفات الغافلين. على كل حال، لا ريب أن كثيرا من الناس ممن يتصدون للحديث عن الإسلام وأحكامه يعانون من هزيمة روحية أو من هزيمة نفسية أمام هذا الواقع الأليم الصعب الذي يعالجونه، ويشعرون بالضعف البالغ أمام ضغطه القوي المتتابع، فلا عجب أن تأتي أحاديثهم وفتاويهم تبريرا لهذا الواقع المنحرف وتسويغا لأباطيله بأقوال ما أنزل الله تعالى بها من سلطان ولا قام عليها من برهان. ولهذا يعني وجدنا من يجعل الإسلام تارة اشتراكيا، ومن يجعله تارة رأسماليا بحسب الرياح الجارية وبحسب ما يطلبه المستمعون. هذا من أخطر ما يهدد الفتية إذا وظفت في نحر الإسلام وأهله، في نحر المجتمع الذي نحيا فيه. لذا كان لزاما عليك أيها المسلم أن تتنبه لهذه القضية وأن تقدر لأمر الفتية قدرها. وإنما طولنا في هذا الأمر وفصلنا في هذا الكلام لنكون من خطر أمر الفتية على ذكر، ولنكون من مزلاتها ومضايقها على حذر، ولنتفقه بعد ذلك بعقول متفتحة وقلوب واعية لما سيأتي من أحكام المفتي والمستفتي وأحكام الفتية وضوابط ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلت وما سمعتم، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، وأن يجنبنا وإياكم الزيغ في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.